السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث العظيم فيه بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله وجزيل منه على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه ومصطفاه وخيرته من عباده بأن تجاوز له عن أمته ورفع الإثم عنهم في هذه الثلاث المذكورة في الحديث، وهي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، هذا يدل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه ومن الله عليه بهذه المنة بأن تجاوز له عن أمته. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي، المراد بالأمة أي الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الدين، لأن الأمة المضافة إليه صلى الله عليه وسلم تارة يراد بها أمة الدعوة وتارة يراد بها أمة الإجابة. ومعنى تجاوز الله عن الأمة في هذه الأمور أي رفع الإثم عنهم، فإذا وقع المسلم المستجيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه، كأن أجبر على ذلك وهو لا يرغب ولا يريد، فإن الإثم مرفوع عنه. ورفع الإثم عمن أخطأ أو نسي جاء في القرآن في قوله سبحانه في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت، أي برفع المؤاخذة والعقوبة فيما يقع من العبد من مخالفة نتيجة النسيان أو نتيجة الخطأ. والخطأ فعل الشيء عن غير قصد، فلا يكون فعله متعمدا أو قاصدا. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، فإذا وقعت المخالفة نتيجة الخطأ الذي هو عدم التعمد أو نتيجة النسيان الذي هو عدم الذكر، فإن المؤاخذة مرفوعة بدليل الحديث والآية السابقين. وقوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، أي ما ألجئ إلى فعله إكراها وإجبارا وإرغاما من غير اختيار ولا رغبة، فأيضا هذا أمر تجاوز الله للأمة عنه. فمن فعل أمرا ولو كان كفرا بالله بالإكراه وألجئ إلى ذلك فالإثم مرفوع. وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمن قال الكفر أو فعل الكفر أو فعل المعصية مرغما من غير رغبة ومن غير اختيار فالله لا يؤاخذه بذلك. وهذا من رحمته تبارك وتعالى بهذه الأمة وسعة إحسانه جل وعلا عليهم بأن تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عظيم في باب الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها عن الآخرة، وأن الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا، بل هو فيها بمثابة الغريب أو العابر للسبيل، وشأنه فيها كالمسافر الذي مر بأرض ليست أرضه وبوطن ليس وطنه، فنزل به قليلا ليقضي حاجة ويمضي، أو لم ينزل وإنما مر مرورا. فهذه حال الإنسان مع هذه الدنيا، وإلا فالوطن حقيقة والمستقر والحيوان في الدار الآخرة، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحديث مشتمل على وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاغترار بالدنيا والدعوة إلى الزهد فيها، وألا يشغل فيها عن القيام بصالح العمل، وأن يتذكر أنه عنها راحل إلى الدار الآخرة. فالدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فلا يشغله المدبر عن المقبل، وليعلم أن القرار في الدار الآخرة وليس في هذه الدار. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب الكتف. وقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي وضع يده على منكبي، وهذا نوع من اللطف والمؤانسة وتحريك النفس لحسن الاستماع، وإدخال للسرور على قلب ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا بقي يذكر ذلك، وأصبحت الوصية مقترنة بهذه الصفة وهذا اللطف منه صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي ليكن شأنك في الدنيا بهذه المثابة، اعتبر نفسك بهذه الصفة كالغريب أو عابر السبيل. والغريب هو الذي يدخل البلد ليقيم فيه إقامة مؤقتة لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، وعابر السبيل أشد من الغريب، لأنه يمر بالبلد مرورا ولا يفكر في الإقامة فيه ولا إقامة مؤقتة. ومن كان هذا حاله فإنه لا يفكر أن يشتري أرضا أو يعمر بيتا أو يؤسس مزرعة أو غير ذلك، لأن تفكيره إنما هو في حاجة مؤقتة ويرحل. ولهذا ينبغي أن يكون حال المسلم في هذه الحياة الدنيا كالغريب أو عابر السبيل، فلا يأخذه طول الأمل ولا يشغله التسويف، ولا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأنه قد يؤخر عمل اليوم إلى الغد فلا يكون من أهل الغد. وليس في الحديث نهي عن قيام العبد بمصالحه الدنيوية وحاجاته من بناء بيت أو شراء مسكن أو إيجاد عمل أو مصلحة أو تجارة أو كسب رزق أو فلاحة أو غير ذلك، وإنما مراد الحديث ألا تشغل العبد الدنيا عن الآخرة. فإذا قام بواجباته وبالحقوق التي كلف بها وأوجبت عليه، فلا حرج عليه في اشتغاله بمصالحه وحاجاته. ولذلك من المعلوم أن الغريب وعابر السبيل لا يتخلى عن مصالحه، فتجده يطلبها ويسعى لتحقيقها من مسكن ومطعم ومشرب، لكن هذه المصالح لا تشغله عن وطنه الأساس وبلده الذي هو راجع إليه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن اهتمام الإنسان بالدنيا وتعلمه لمصالح دنيا لا حرج عليه في ذلك، لكن الحرج والإثم أن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. والحديث يفيد أن الإنسان في هذه الدنيا بمثابة المسافر، وأن القرار الحقيقي في الدار الآخرة، ولن تحط رحال السفر إلا في إحدى دارين، إما الجنة وإما النار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا فيه من الفائدة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتأثرهم بموعظته. فها هو ابن عمر رضي الله عنهما قد تأثر بهذه الوصية وأخذ يوصي بموجبها ومقتضاها، فكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي اعتبر نفسك وقدر أنك تنتهي من هذه الحياة قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي قدر كذلك أنك قد لا تبلغ المساء. وإذا عاش الإنسان حياته بهذه الصفة تصلح حياته طاعة لله واستقامة على أمره، وتصلح أعماله وتزيد قرباته، ولا ينشغل بهذه الدنيا انشغالا يلهيه عما خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه. ثم قال وخذ من صحتك لمرضك، أي انتهز فرصة العافية والصحة والنشاط والقوة للاستفادة من الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وكثير من الناس عنده صحة لكنه لا يستفيد منها الاستفادة المرجوة. ومن حياتك لموتك، أي انتهز فرصة وجودك في الحياة لتعمل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله. فهذه وصية عظيمة ونافعة، وفيها معالجة للأدواء التي تصيب القلوب والأمراض التي تعلق بالنفوس من الاغترار بالدنيا وطول الأمل. فأكثر ما يفوت على الإنسان الخير وأعمال البر طول الأمل. وكم من شخص دخل قبره وقد سوف أعمالا صالحة كثيرة ومات ولم يقم بها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث العظيم فيه بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله وجزيل منه على أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه ومصطفاه وخيرته من عباده بأن تجاوز له عن أمته ورفع الإثم عنهم في هذه الثلاث المذكورة في الحديث، وهي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، هذا يدل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه ومن الله عليه بهذه المنة بأن تجاوز له عن أمته. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي، المراد بالأمة أي الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الدين، لأن الأمة المضافة إليه صلى الله عليه وسلم تارة يراد بها أمة الدعوة وتارة يراد بها أمة الإجابة. ومعنى تجاوز الله عن الأمة في هذه الأمور أي رفع الإثم عنهم. فإذا وقع المسلم المستجيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه، كأن أجبر على ذلك وهو لا يرغب ولا يريد، فإن الإثم مرفوع عنه. ورفع الإثم عمن أخطأ أو نسي جاء في القرآن في قوله سبحانه في أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت، أي برفع المؤاخذة والعقوبة فيما يقع من العبد من مخالفة نتيجة النسيان أو نتيجة الخطأ. والخطأ فعل الشيء عن غير قصد، فلا يكون فعله متعمدا أو قاصدا. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، فإذا وقعت المخالفة نتيجة الخطأ الذي هو عدم التعمد أو نتيجة النسيان الذي هو عدم الذكر، فإن المؤاخذة مرفوعة بدليل الحديث والآية السابقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه، أي ما ألجئ إلى فعله إكراها وإجبارا وإرغاما من غير اختيار ولا عن رغبة، فأيضا هذا أمر تجاوز الله للأمة عنه. فمن فعل أمرا ولو كان كفرا بالله بالإكراه وألجئ إلى ذلك فالإثم مرفوع. وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمن قال الكفر أو فعل الكفر أو فعل المعصية مرغما من غير رغبة ومن غير اختيار فالله لا يؤاخذه بذلك. وهذا من رحمته تبارك وتعالى بهذه الأمة وسعة إحسانه جل وعلا عليهم بأن تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
هذا الحديث حديث عظيم في باب الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها عن الآخرة، وأن الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا، بل هو فيها بمثابة الغريب أو العابر للسبيل، وشأنه فيها كالمسافر الذي مر بأرض ليست أرضه وبوطن ليس وطنه، فنزل به قليلا ليقضي حاجة ويمضي، أو لم ينزل وإنما مر مرورا. فهذه حال الإنسان مع هذه الدنيا، وإلا فالوطن حقيقة والمستقر والحيوان في الدار الآخرة، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحديث مشتمل على وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاغترار بالدنيا والدعوة إلى الزهد فيها، وألا يشغل فيها عن القيام بصالح العمل، وأن يتذكر أنه عنها راحل إلى الدار الآخرة. فالدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فلا يشغله المدبر عن المقبل، وليعلم أن القرار في الدار الآخرة وليس في هذه الدار. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب الكتف. وقوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أي وضع يده على منكبي، وهذا نوع من اللطف والمؤانسة وتحريك النفس لحسن الاستماع، وإدخال للسرور على قلب ابن عمر رضي الله عنهما، ولهذا بقي يذكر ذلك، وأصبحت الوصية مقترنة بهذه الصفة وهذا اللطف منه صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي ليكن شأنك في الدنيا بهذه المثابة، اعتبر نفسك بهذه الصفة كالغريب أو عابر السبيل. والغريب هو الذي يدخل البلد ليقيم فيه إقامة مؤقتة لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات. وعابر السبيل أشد من الغريب، لأنه يمر بالبلد مرورا ولا يفكر في الإقامة فيه ولا إقامة مؤقتة. ومن كان هذا حاله فإنه لا يفكر أن يشتري أرضا أو يعمر بيتا أو يؤسس مزرعة أو غير ذلك، لأن تفكيره إنما هو في حاجة مؤقتة ويرحل. ولهذا ينبغي أن يكون حال المسلم في هذه الحياة الدنيا كالغريب أو عابر السبيل، فلا يأخذه طول الأمل ولا يشغله التسويف ولا يؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأنه قد يؤخر عمل اليوم إلى الغد فلا يكون من أهل الغد. وليس في الحديث نهي عن قيام العبد بمصالحه الدنيوية وحاجاته من بناء بيت أو شراء مسكن أو إيجاد عمل أو مصلحة أو تجارة أو كسب رزق أو فلاحة أو غير ذلك، وإنما مراد الحديث ألا تشغل العبد الدنيا عن الآخرة. فإذا قام بواجباته وبالحقوق التي كلف بها وأوجبت عليه فلا حرج عليه في اشتغاله بمصالحه وحاجاته. ولذلك من المعلوم أن الغريب وعابر السبيل لا يتخلى عن مصالحه، فتجده يطلبها ويسعى لتحقيقها من مسكن ومطعم ومشرب، لكن هذه المصالح لا تشغله عن وطنه الأساس وبلده الذي هو راجع إليه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن اهتمام الإنسان بدنيا وتعلمه لمصالح دنيا لا حرج عليه في ذلك، لكن الحرج والإثم أن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. والحديث يفيد أن الإنسان في هذه الدنيا بمثابة المسافر، وأن القرار الحقيقي في الدار الآخرة، ولن تحط رحال السفر إلا في إحدى دارين، إما الجنة وإما النار. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا فيه من الفائدة سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتأثرهم بموعظته. فها هو ابن عمر رضي الله عنهما قد تأثر بهذه الوصية وأخذ يوصي بموجبها ومقتضاها، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي اعتبر نفسك وقدر أنك تنتهي من هذه الحياة قبل أن تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي قدر كذلك أنك قد لا تبلغ المساء. وإذا عاش الإنسان حياته بهذه الصفة تصلح حياته طاعة لله واستقامة على أمره، وتصلح أعماله وتزيد قرباته، ولا ينشغل بهذه الدنيا انشغالا يلهيه عما خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك، أي انتهز فرصة العافية والصحة والنشاط والقوة للاستفادة من الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكثير من الناس عنده صحة لكنه لا يستفيد منها الاستفادة المرجوة. ومن حياتك لموتك، أي انتهز فرصة وجودك في الحياة لتعمل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله. فهذه وصية عظيمة ونافعة، وفيها معالجة للأدواء التي تصيب القلوب والأمراض التي تعلق بالنفوس من الاغترار بالدنيا وطول الأمل. فأكثر ما يفوت على الإنسان الخير وأعمال البر طول الأمل. وكم من شخص دخل قبره وقد سوف أعمالا صالحة كثيرة ومات ولم يقم بها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.